يبدو أن الأجهزة أجهزة النقل على الإنترنت غير جاهزة، نحتاج إلى دقائق يعني دقيقتين حتى تجهز ونبدأ. فإذا صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا قمر السلم إلى ما الشرار، ذاب محبوك من الانتظار. لنا قلوب لك مشتاقة كالنبت إذ يشتاق صوب القطار. فيا قريبا شفنا هجره والهجر صعب من قريب المزار. دجا ظلام الغيف التجله يا مرشد الناس بذات الفقار. يستنصر الدين ولا ناصر وليس إلا بكم الانتصار. سيدي يا فرج الله، متى نرى بيضك مشحوذة كالماء صافي لونها وهي نار. متى نرى الأعلام منشورة على كمات لم تسعها القفار. متى نرى خيلك موسومة بالنصر تعدو فتثير الغبار. متى نرى وجهك ما بيننا كالشمس ضاءت بعد طول استتار. متى نرى غلب بني غالب يدعون للحرب البدار. كل يرى مقتعدا مهره لا يسأل الصاحب أين المغار. تلاوة الذكر لهم شيمة وطاعة الله عليهم شعار. إن تدر الحرب كدور الرحى فمنهم القطب وفيهم تدار. هم أبذل الناس إذا ما دعوا نفسا ولكن أمنع الناس جار. رياسة الدين لهم فصلت أبرادها والناس عنها قفار. والناس عنها قصار إن يلبسوها اليوم عارية ففي غد سوف يرد المعار. أولئك الأكفاء أرجو بهم ألا يفوت الهاشميين ثار. أولئك الأكفاء أرجو بهم ألا يفوت الهاشمي نسار. انصحنا بالطاب نساء لنا سنأخذ القوم بذل الصغار. أو قتل السبط فلا بد أن ندرك ما فات ببيض الشفاء. تلك دماء قد أريقت ولا والله لا تذهب منا جبا. مثل بنات الوحي بين العدا يسار فيهن يمينا يسار. لم تدري في السب لما راعها أنجد حاديها بها أم أغار. أي قد ورثت زينب من أمها أن كل الذي جرى عليها وصى. أي وزادت البنت على أمها من دارها تهدى إلى أشر دار. صاحت بحاد العيش دعني على جشومهم أقيم لوث الأزار أو خلني عند ابن أمي وإن تأكل من لحمي وحوش القفار. صاحت يا وادي كربل عنك مشينا. صاحت يا وادي كربل عنك مشينا. ابلي غسل وكفان خلينا ولينا. غصبا علي سابريت يا مهجة حشايا يا حسيني المعباد من قبل الذبح مايا خويا فالق جسمك عن الثوايا والراس ويايا فوق الرمح مشهور يبرى للضعينا. لو خيروني يا عزيز بقيت وياه. لو خيروني يا عزيز بقيت وياه. اجلس على قبرك يا نور العين والعايا. لكني لا ظليت من يبرى اليتامى. لو طوح الحاد وحدي بهذا الضعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال صلى الله عليه وآله: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يظهر فيه رجل من ولدي يواطئ اسمه اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. ليلة الجمعة ونحن في بيت الحسين في مجلس الحسين في هذه الحسينية الشريفة أيام صفر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا في أصحاب الحجة وأن يوفقنا للشهادة للقتال والشهادة بين يديه وأن يعجل له الفرج قبل ذلك ويعجل لنا الفرج بفرجه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. ويوم الجمعة أيها الأخوة وأيتها الأخوات، يوم الجمعة يوم منسوب للإمام المهدي المنتظر، أرواحنا له الفداء وعجل الله تعالى فرجه. فقد تواترت الأخبار عن أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أن الإمام يظهر في يوم الجمعة، ولهذا نسب يوم الجمعة إلى المهدي المنتظر عجل الله فرجه. وهذه الليلة ليلة الجمعة، وسيكون حديثنا معكم بهذا الخصوص إن شاء الله. هناك أيها الأخوة في الشرع الإسلامي في القرآن أولا، ثم تواترت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله بالإشادة بالعقل. العقل له مكانة في الإسلام وتأكيد على الأخذ به والحث على التوجه إليه. وقد أخذ الإسلام على العرب وغير العرب ثقافاتهم وخرافاتهم وما كانوا يعتمدونه من سلوك يخالف العقل، انتقدهم وشدد عليهم النكير في هذه القضية، وأراد من الناس جميعا أن يستجيبوا لنداء العقل في كل قضية. جعل العقل محورا عظيما في حياة الإنسان، اعتبر العقل حجة شرعية، اعتبر العقل منهل يأخذ من الإنسان حياته يعتمد عليه. الله سبحانه وتعالى وهبك العقل، فلا بد أن تستثمر هذه الموهبة العظيمة، هذه الموهبة الكبيرة. ينعى على الناس كونهم لا يعقلون، لا يتدبرون، لا يتفكرون، يريد منهم أن يكونوا من أولي الألباب يعني أصحاب العقول، يريد منهم أن يحكموا عقولهم في معتقداتهم، في سلوكهم، في تصرفاتهم، في كل شيء. لا يلغي دور العقل، من ألغى دور العقل في حياته أصبحت حياته لا معنى لها. لا يريد من الإنسان أن يلغي دور العقل، بل يريد منه أن يستمسك بهذه الموهبة الكريمة ويستثمرها ويستفيد منها، يحكم عقله في كل أبعاد حياته، في كل شؤونه، في كل قضاياه، يحكم عقله، ينظر بعقله، يرى بعقله، يسمع بعقله. يقول في وصفه لابن آدم، يقول إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا. كيف هو سميع بصير؟ وإحنا نعلم أن في الموجودات حتى في السوائم والبهائم من هي أقوى سمعا وبصرا من الإنسان، عندنا حيوانات أقوى بصرا بكثير من الإنسان، ترى ما لا يراه الإنسان وتسمع ما لا يسمعه الإنسان. الحيوانات بعضها تسمع صوت الزلزال قبل أن يحدث، الحيوانات بعضها ترى مسافات أبعد من المسافة المحدودة التي يرى فيها الإنسان، الحيوانات ترى في عتمة الليل، في ظلمة الليل بعضها، والإنسان لا يرى في العتمة وفي الظلمة. فكيف صار الإنسان سميعا بصيرا؟ الجواب أن الإنسان يسمع بعقل ويبصر بعقل، من وراء سمعه عقل ومن وراء بصره عقل، بخلاف الكائنات والموجودات الحيوانات وغيرها، هذيك تبصر وتسمع بس، الإنسان يبصر بعقل ويسمع بعقل، يدعم عقله، يدعم سمعه العقل ويدعم بصره العقل، فهو أقوى سمعا كون وراء سمعه عقل، وأقوى بصرا كون وراء بصره عقل. فالعقل موهبة كبيرة، يشيد الإسلام بالعقل والأخذ بالعقل، ونبذل خزعبلات واستخافات
والخرافات التي تنافي العقل. هذه نقطة. النقطة الأخرى أيها الأخوة، احنا نتساءل هل العقل وحده لازم نأخذ به، أو نأخذ بالعقل والدين؟ بعبارة أخرى، كل شيء يدركه العقل ويحكم به كل شيء، ولا العقل له دائرة خاصة والدين له دائرة خاصة أيضا؟ العقل له اختصاص والدين له اختصاص آخر، للعقل دائرة وللدين دائرة، أو لا نحكم العقل في كل قضية؟ الجواب ليس الأمر هكذا. العقل احنا نأخذ به، لكن العقل ما يتحكم، ما يحكم، ما يصدر أحكامه في كل قضية، إلا أن تكون القضية من اختصاصه، من اختصاصه. إن كانت القضية من اختصاصات العقل يحكم فيها، وإلا يقول أنا العقل يقول أنا مو من اختصاصي هذا. مثلا أوضح لك كلامي، إحنا لو نسأل العقل عن الله عز وجل، وجود الله، وحدانية الله، العقل له رأي هنا، يقول نعم، يرشدنا العقل إلى وجود الله، يرشدنا العقل إلى وحدانية الله، هذا صحيح. هنا للعقل رأي، للعقل حكم في هذه القضية، هاي قضية عقلية، عدا الدلائل الأخرى والشواهد الأخرى هاي خليها موجودة. فضلا عن تلك الشواهد والدلائل، العقل أيضا يحكم بوجود الله، بوحدانية الله. العقل يقول لك ما يصير هذا الكون، هالمنظم، هالمجرات، هالأفلاك والكواكب، هالسماوات بما فيها، والأراضون بما فيها، والبحار بما فيها، لا يمكن يكون هذا قد أوجد صدفة من غير خالق، من غير رازق، من غير مدبر، من غير رب حكيم له غاية، له حكمة في خلق الكون، في خلق العالم. هذا العقل يقول لك لا بد من رب، لا بد من إله، ويحكم أيضا بوحدانية هذا الرب، هذا الإله، هذا الخالق، هذا من اختصاص العقل. لكن وكثير أشياء، كثير أشياء يحكم فيها العقل، يبدي فيها رأيه بالنفي أو الإثبات، لكن في أشياء أخرى العقل ما له شغل فيها، يقول أنا مو اختصاصي، ما أدري. إحنا لو نسأل العقل عن القضايا الغيبية، هذه إحنا نأخذها من الدين مو من العقل. الغيب، القيامة، المعاد، العقل يقول أنا مات، ما يتعلق بجزئيات المعاد، سؤال منكر ونكير في القبر، نسأل العقل يقول شو رايك أنت، أكو سؤال منكر ونكير؟ يقول أنا ما لي شغل. هذا من المعتقدات اللي تأخذها من الدين، من الكتب السماوية، من القرآن، من الأنبياء، من الرسل، مو اختصاصي، هذه خارجة عن إرادتي. في صراط على شفير جهنم أدق من الشعرة وأحد من السيف، شو رايك أنت يا العقل، أكو ولا ما أكو؟ يقول أنا مو مختصاصي هذا، هذا غيب، هذا يأخذ من الدين، من الرسل، من الكتب السماوية، من الدين، وغيرها أشياء كثيرة هذه تتعلق بالدين، نأخذها من الدين، والعقل لا حكم له فيها، لا نفيا ولا إثباتا. العقل لا يثبت هذه الأشياء ولا ينفيها، يقول ليست من اختصاصي. إحنا نأخذ أفكارنا، عقائدنا أيها الأخوة، من العقل ومن الدين. من العقل كثير أشياء نحكم العقل فيها، وكثير من الأشياء ما نحكم العقل فيها، نشوف الدين ماذا يقول. القرآن معجز ولا مو معجز؟ في إعجاز يدل على نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله، العقل اللي يبدي رأيه يقول نعم القرآن معجز يعين هذا، لكن نسأل العقل نقول له صلاة الصبح ليش ركعتين، يقول أنا هذا مو شغلي مو من اختصاصي، هذا الدين قايل القرآن النبي حديث قرآن كتب سماوية، ليش احنا نصلي 17 ركعة، ليش صلاة الصبح ركعتين صلاة الظهر 4 ركعات، ليش الصوم في رمضان ليش مو في شوال، ليش مو في محرم، كان خلينا محرم هم حدال على الحسين وهم نصوم، هذه العقل ما له شغل فيها، يقول انا لا رأي لي فيها، الرأي القاطع فيها الى الدين، هذه تعبدية عبادات، العبادات من اختصاص الدين مو من اختصاص العقل. إذن أيها الأخوة، إذن ليس كل شيء يدركه العقل، بعض الشيء يتحكم فيه العقل هذا الشيء اللي في دائرة العقل من اختصاص العقل، وبعض الأشياء العقل لا رأي له فيها، ننظر اختصاص الدين هذا من اختصاص الدين، الشرع قال هذا احنا نفعل هذا. كثير من الناس يا الأخوة يتساءل قضايا يقول شنو الحكمة في ذلك، أقول له أنا ما أدري شنو الحكمة، شنو العلة، يعني هذا الموضوع اللي طرحته عليك، ليش الصلوات بهالترتيب، ليش 17 ركعة، ليش صلاة الصبح ركعتين، ها واحد يعجبه يصلي صلاة الصبح 14 ركعة تصح صلاته، لا ما تصح لازم ركعتين، أو يعجبه تعبان ينام الظهر فيقول خلي أصلي صلاة الظهر ركعتين والمغرب أصليها 5 ركعات، يصير هذا؟ لا ما يصير، لأن الدين هذا رأيه وهذا حكمه، هذه قضايا تعبدية نتعبد بها عبادات، هذه احنا قد ما نعرف الحكمة، حتى اللي يذكر الحكمة يمكن اكو علل الأحكام اكو كتاب اسمه علل الشرائع يذكر العلل، عندما هي ليست علة تامة، يعني تعرف شنو؟ يعني يقول أنا واحد يسألني يقول لي ليش الله سبحانه وتعالى فرض الصوم، أقول له الصوم فرض للصحة صوموا تصحوا، الصوم فرض لتهذيب النفس، الإنسان يحس بآلام الجياع والفقراء، هذا كله صحيح، لكن عجب هاي العلة بالضبط اللي أمر الله بالصوم لأجلها أنا ما أعرف، هذه ليست هذه علة لكن ليست علة تامة، هذا اختصاص الدين، فرض علينا عبادات بعض الأشياء ذاكر عللها وكثير من الأشياء لم يذكر لها علة، الدين أمرنا بهذا احنا نلتزم، طقوس هذه عبادية عبادات أمور تعبدية موجودة عند الكل احنا نلتزم بها، والعقل ما له شغل ما له رأي فيه، الصوم يصح البدن ولا ما يصح البدن، العقل يقول ايه نعم الصوم يصح البدن، لكن ليش احنا نصوم في رمضان ليش ما نصوم في شوال، العقل يقول انا ما مو من اختصاص انا ما لي علاقة، هذا السؤال الجواب على هذا السؤال خارج عن دائرة اختصاصي، اذا اعود فاقول ايها الاخوة ان الانسان المؤمن لازم يطير بجناحين، جناح العقل وجناح الدين، يتبع عقله يحكم عقله في دائرة اختصاصات العقل ويلتزم بالدين فيما يتعلق بالدين، أنا الله سبحانه وتعالى فرض علي أحكام علمني الغيب قضايا غيبية التزم بها، في أشياء تتعلق بالعقل حكم عقلي، هذا وذاك مع بعض لا يمكن الاعتماد على العقل وحده بدون دين، ولا يمكن العمل بالدين وحده بدون تحكيم العقل، العقل له دور، حتى الأدلة الشرعية يا الأخوة الأدلة الشرعية وحده منها العقل، العقل يعتنى به يعتمد عليه حجة يسموه حجة شرعية، الكتاب والسنة والإجماع والعقل، البعض يرى العقل حجة شرعية والبعض لا يرى العقل حجة شرعية إنما يعتمد على الأمور العقلية، هذه نقطة، نأتي إلى ما يخصنا في الحديث، هناك ملاحظة أرجو أن تلتفت إلي شوية، تركز معي حتى يعني نبسط الموضوع شوية. هناك استحالات عقلية، موضوع الموضوع هذا يتألف من هالعنوان، عندنا استحالات عقلية وعندنا استحالات عادية، استحالات عقلية واستحالات عادية. يعني شنو؟ يعني هناك أمور تعتبر محال، استحالة فيها استحالة، محال عقليا. ليش؟ لأنها ممتنعة في نفسها، ممتنعة في ذاتها، ما يمكن تصير. شلون؟ مثل اجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين ممتنع في نفسه، ممتنع عقلا. أنا أقول لك الآن ليل، وفي نفس اللحظة أقول لك الآن نهار، ممكن يجتمعون الليل والنهار؟ هم ليل وهم نهار في آن واحد ممكن؟ لا، هذه في استحالة عقلية. ليش؟ لأن شيء ممتنع في نفسه، شيء ممتنع في ذاته، فكرك عندي؟ أو أقول لك شيء آخر، أقول واحد زائد واحد يساوي تسعة، يصير؟ ما يصير. هذا ممتنع عقلا، هذا ممتنع في نفسه. واحد زائد واحد اثنين، ما يصير واحد زائد واحد تسعة، غير ممكن. حتى الأنبياء ومعاجز الأنبياء هم ما تسويه شيء، ما يمكن، لأن هذا ممتنع عقلا. هاي يسموها الاستحالة العقلية، محال، محال عقلا. في شيء آخر اللي هو الاستحالة العادية، محال عادة مو عقلا، العقل ما يمنع، لكن احنا عادة ما شايفين، مو مألوف عندنا، فعندنا محال. شلون؟ اذا تسمع واحد يقول لك شفت اليوم صبي طفل وليد بالكاروك بالمهد يتكلم يقول كل شيء، انت ما تصدق، تقول محال، محال الطفل هذا يولد يحتاج زمن الى ان يسمع الالفاظ، اول بس يسمع، بعدين شيئا فشيء يقوم يتلفظ حرف حرف، كلمة كلمة، يبي له 3-4 سنوات حتى يتكلم. اما في المهد يولد شلون يتكلم؟ هذا محال بالعادة وليس محال عقلا. يقول لك واحد اخر، خذ واحد ينقل لك خبر، يقول واحد جلس بوسط النار من غير أن تؤذيه النار، فتقول له محال. لكن المحال هنا عادي، يعني حسب العادة محال، العقل ما يعتبر العمل محال. واحد يلزم حديد، يلين الحديد في يده فيلويه ويطويه كيف ما يشاء، ممكن؟ ما يمكن، محال، عاديا محال. واحد مصاب بعيد عنك بالبرص، اكمه ما يسمع ما يتكلم، او ابرص ويجي شخص يمسح بيده على راسه على جسمه فيزول عنه البرص وتزول عنه الامراض. ميت صار له 100 سنة يقف على قبره يقول له قم يا عبد الله، وتتجمع اجزاء او جوارحه وتلتئم مرة واحدة ويصير عدل حي، يطلع يقف على قدمين، يصير؟ هذا كله غير مألوف، حسب العادة احنا مو شايفين ولا آبائنا، حسب العادة هذه محالات، لكن محالات عادية ليست محالات عقلية، مو مثل اجتماع النقيضين، مو مثل واحد زائد واحد يساوي تسعة، هذيك محالة في نفسها، هذه مو محالة في نفسها، ليست محال في نفسها، محالة حسب المألوف، حسب العادة. معاجز الأنبياء يا الأخوة كلها هكذا. أنا لو أقول لك لو تسمع أن الماء البحر مرة واحدة يصير جمد مثل الجبل والجيش يمشون عليه، هذا محال. النار لا تحرق، محال. هالقضايا أقول لك فلان يسمع النمل، ماذا يحكي النمل فيفهم منطق النمل، يسمع لطيور فيفهم منطقة الطير، ممكن؟ لا، محال حسب العادة، لكن العقل ما يمنعها، يقول ممكن تقع هذه، ليست محال عقلا، محال عادة. لهذا احنا نشوف في القرآن الكريم معاجز الأنبياء، نشوف داود عليه الصلاة والسلام وابن سليمان، القرآن يقول وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يقول على لسان سليمان يقول وعلمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. يمر على واد النمل، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني، وهو فهم قولها، وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. يحكي عن عيسى عليه الصلاة والسلام يقول يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله ويحيي الموتى بإذن الله. شلون يحيي الموتى؟ احنا عندنا غير مألوف، حسب العادة ما يعني محال، لكن العقل ما يمنع، ممكن. العقل ما يقول هذا ممنوع بتاتا، العادة تمنع ذلك. إبراهيم الخليل يلقى في النار من مسافة بعيدة، سووا له من جنيق النار، كانت النار يقال هكذا بالأخبار، راجع التفاصيل، يقول اعتقلوه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام 10 سنين، خلوه بالسجن في هالعشر سنين يجمعون حطب، الحكومة تشتري حطب والناس يجيبون حطب، حتى بلغ الأمر وآلهتهم كسرها، آلهتهم حطمها، فالكل يريد ينتقم من إبراهيم الخليل. فماذا صنعوا؟ يقول حتى العجائز، المرأة العجوزة كانت تغزل بالمغزل وتشيل ثلث مالها أرباحها تشتري لي حطب، خليه في صندوق الحطب لإحراق إبراهيم الخليل. الرجل كان يشرف على الموت يوصي، يقول شلون احنا نوصي بالثلث، نقول الثلث سووا خيرات ومرات، هذاك كان يوصي بمقدار من ماله يشترى به الحطب لإحراق إبراهيم الخليل. 10 سنين يجمعون حطب، شيء غير معقول. ثم لما أشعلوا النار في هذا الحطب كان الطير في الجو يحترق، يقع فيه بشدة الحرارة واللهب، فإبراهيم شلون يلقوه في النار؟ خلوه في المنجنيق مسافة بعيدة، شلون المدفع يلقي بما فيه هذا المنجنيق؟ رمى إبراهيم من مسافة بعيدة، لأن هاي الرمية كانت كافية أن تقتل إبراهيم الخليل، الاصطدام بالأرض كان كافي أن يقضي على حياة إبراهيم الخليل، فكيف به يرمى في وسط النار والنار ما تحرقه؟ شافوه جالس في وسط النار. احنا عندنا هذا محال، لكن هذا حصل بالفعل، القرآن يقوله واحنا مؤمنين نصدق القرآن، الكتب السماوية حتى غير القرآن هذه موجودة حتى في الكتب السماوية الأخرى، هذه القضايا مذكورة في الكتب السماوية الأخرى أيضا مو بس القرآن. زين كيف ما يحترق؟ احنا ما ندري كيف ما يحترق، العقل ما يمنع ذلك. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نبينا خاتم الأنبياء محمد يقال أن لما أراد ليلة المبيت، لما أراد النبي يطلع يخرج من مكة، يقول أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه، هذه رواية طبعا، أبو ذر شارع حمل النبي على ظهره، خلاه كيس شارع على ظهره، فمر أمام القوم حاطين رصد مراقبة ما شافوا، قالوا له شنو على ظهرك؟ قالوا لهم هو ما يكذب، المفروض ما يكذب أبو ذر، قالوا له هذا شنو على ظهرك؟ قال هذا محمد، فضحكوا منه وما شافوا محمد. زين الماء السائل، كيف الله سبحانه وتعالى يسلب منه السليان سيلان ويعطي جمد؟ النار الحارقة كيف الله سبحانه وتعالى يسلب منها الحرارة ويعطيها برودة؟ العين الباصرة شلون يسلب منها البصر للحظة بحيث ما تشوف؟ هذا كله محال، عادة ممكن عقلا، أكد القرآن كل ذلك. يحكي القرآن عن هذه المعاجز، معاجز الأنبياء وهي كثيرة، واحد يحيي الموتى، واحد يلين له الحديد، واحد يسوي كذا. زين، تعال إلى قضيتنا، قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. احنا نقول أيها الأخوة، القضية ليست محالة. هذول اللي يستهزئون بالإمام المهدي أو بعضهم ما يستهزئ، إنما يستنكر الموضوع، يعني يتعجب شلون، منو الإمام المهدي، وين، شو هالعقيدة هذه، انتم من وين جايبيها؟ احنا نجي ويا مرحلة مرحلة. المرحلة الأولى نقول له قضية الإمام المهدي ليست محالة عقلا، ما الواحد يعيش 1000 سنة 2000 سنة هذا محال عقلا؟ محال عادة نعم، كل معاجز الأنبياء كانت محال عادة، ليش انت فيك تصدقها تقبلها وهذه ما تقبلها؟ كما أن معاجز الأنبياء كلها على العموم هذه محال عادة، هذا أيضا محال عادة. لكن العقل لو طرحنا قضية الإمام المهدي وولادته وبقائه إلى يومنا خيّم، العقل يرفض هذا؟ ما يرفض هذا. هذه من الناحية العقلية. تعال من الناحية التاريخية، احنا وجدنا ناس عاشوا ولا زالوا عايشين على قيد الحياة حسب النقل، حسب الآيات الأحاديث الروايات، وهم أطول عمرا من الإمام المهدي. يا أخي خضر النبي باتفاق آراء المسلمين وغير المسلمين أن خضر النبي حي، شرب من ماء الخلود، من عين الخلود، وهو حي يرزق، وين شلون ما حد يعرف. كيف هذا عايش طال آلاف السنين؟ الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه ما صار ل 1400 سنة، لأن ولادته كما نعتقد سنة 255 للهجرة، نقص 255 للهجرة من 1423، شو تصير؟ تصير أقل من 1200. 1200 الخضر عايش آلاف السنين. المسيح عليه الصلاة والسلام بصريح القرآن، القرآن يقول ما قتلوه وما صلبه بل رفعه الله إليه، هو حي مرزوق. إيش عجب ذاك تقبل أنت حي مرزوق، ولما يقولوا لك الإمام المهدي حي ما تقبل؟ ليش هذاك تقبله وهذا ما تقبله؟ والأخبار والشواهد والدلائل أحاديث رسول الله كلها تؤكد أن المسيح عليه الصلاة والسلام ينزل إلى الأرض مع ظهور المهدي المنتظر. والأخبار بهذا الخصوص كثيرة عديدة، كثيرة كثيرة، أنه يجي يقدم الإمام صلى الله عليه يقدم للصلاة، يقول له أنت تقدم بنا يا نبي الله. المسيح يقول له لا، أنت إمامي وإمام الناس، تقدم لنصلي بصلاتك. فيتقدم المهدي يصلي ويقتدي به المسيح. وهذه ليست عند المسلمين فحسب، النصارى هم نفس العقيدة عندهم، إنما النصارى يقولون قتل صلب مات يحيي الله. احنا نقول لا، بنص القرآن نقول لا، هو حي غير مصلوب وغير مقتول، ولكن شبه لهم كما ورد في القرآن الكريم. نوح عليه الصلاة والسلام، نوح أيها الأخوة عاش في قومه 2500 سنة، 1000 ما يقرب من 1000 سنة، 950 سنة قبل الطوفان، وعاش 1000 وكذا بعد الطوفان كما تشير إلى ذلك الروايات. أما 1000 سنة إلا 50 عاما قبل الطوفان، هذه صريح القرآن، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. 1000 سنة، كيف عاش 1000 سنة؟ اللي يعيش 1000 سنة ممكن يعيشهم 2000 سنة. هذا من الخوارق للعادة، نعم خوارق للعادة، لكن ليس شيئا محالا عقلا، العقل ما يرفض، لا خارق للعادة المألوف ابنه احنا هو يعيش الانسان 100 سنة 90 سنة 130 سنة 140 سنة مو 1000 سنة. العادة المألوف عندنا هذا، لكن في اشياء خوارق للعادات مثل كل هذه المعاجز، معاجز الانبياء التي ذكرتها لك والتي يصرح بها القرآن الكريم. فما في مانع ان يكون الامام حيا مرزوق. هذه خلصت. تعال الى مرحلة ثانية في قضية الامام المهدي ايها الاخوة عجل الله تعالى فرجه. فصل، الفصل الاول اصل قضية الامام المهدي، انه واحد يلقب بالمهدي وهو من اولاد فاطمة، يظهر في اخر الزمان يملأ الارض قسطا وعدلا بعد ان ملئت ظلما وجورا. هذا الفصل الاول يؤمن به المسلمون جميعا، ما في واحد مسلم ينكر، لان اذا انكر واحد مسلم اذا انكر هذا فقد كذب رسول الله صلى الله عليه وآله. ليش؟ لان وردت احاديث بالعشرات، اذا ما اقول بالمئات، بالعشرات وردت احاديث في الصحاح، في صحاح السنة بهذا الخصوص. انا بعض هذه الاحاديث كتبتها لك من الصحاح حتى اقراها صراحة واقول لك بالضبط العنوان والصفحة، انما كتبتها حتى لا اخل بالالفاظ وبالصفحات وبالدقة، يعني عشرات ايها الاخوة، عشرات ومئات الكتب، كتب الاخوان السنة تذكر الامام المهدي وتعتقد به. وقلت لك ما يعني لينكر قضية المهدي اصلا فقد كذب رسول الله صلى الله عليه وآله ويخرج من الإسلام، هذا ما يجوز. هذه من المعتقدات اللي وردت بالصراحة في أحاديث رسول الله. أنا ذكرت مجموعة منها، مجموعة مختصرة أقراها لك. ابن ماجه، ابن ماجه في سننه، سنن ابن ماجه وهو من الكتب المعتبرة، صحاح الستة هذه واحدة منها. ابن ماجه جزء 2 طبعت الجزء الثاني طبعت سنة 1953، الحديث 4082. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء شديدا وتطريدا حتى يأتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سود فيسألون الخير فلا يعطون فلا يعطونه، فيقاتلون فينتصرون، فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه. بعد ما أخذوا الخير بالقتال ذاك اليوم بعد ما يقبلون من الناس، فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يدفعونها، يعني هاي الرايات راياتهم، حتى يدفعونها إلى رجل من أهل بيتي فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. هذا حديث في نفس المصدر في نفس الكتاب، الحديث 4083. قال صلى الله عليه وآله: يكون في أمتي المهدي إن قصر أو قصر فسبع وإلا فتسع. يعني إذا دامت أيام حكومته قصيرة كانت 7 سنين، وإن طالت 9 سنين. هكذا رسول الله خلاها يعني مبهمة مجهولة، بين 7 سنوات أيام حكومته أو 9 سنوات. يكون في أمتي المهدي إن قصر فسبع وإلا فتسع، تنعم فيه أمتي في أيامه، يعني تنعم فيه أمتي نعمة لم تنعم مثلها قط، تأتي أكلها، يعني الأيام الدنيا تأتي أكلها، ولا تدخر منه شيئا، كل الخيرات تعم الناس جميعا، والمال يومئذ كدوس، مكدوس يعني مكدس. فيقوم الرجل يقول: يا مهدي أعطني، فيقول: خذ، يعني خذ ما شئت، شيل فلوس بلاش. نفس المصدر أيها الأخوة الحديث 4085 قال صلى الله عليه وآله: المهدي منا أهل البيت. نفس المصدر الحديث 486 قال صلى الله عليه وآله: المهدي من ولد فاطمة عليه الصلاة والسلام. أبو داود السجستاني في سننه، سنن أبو داود، سنن أبي داود الجزء الثاني طبعة سنة 1952 على الظاهر صفحة 422، قال صلى الله عليه وآله، الحديث اللي قرأته لكم أول المنبر: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يظهر فيه رجل من ولدي يواطئ اسمه اسمي يملأها قسطا وعدلا، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. زين. صحيح الترمذي، الترمذي أيها الأخوة جزء 9 طبعة سنة 1934 صفحة 74 قال صلى الله عليه وآله: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. وفي صفحة 75 نفس صحيح ترمذي صفحة 75 قال صلى الله عليه وآله: يلي رجل من أهل بيتي، يعني يلي أمور الناس، يعني يتولى أمور الناس، يحكم الناس، يلي رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي ولو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يلي، يعني حتى يلي أمور الناس، يتولى أمورهم. في كتاب كنوز الحقائق أيها الأخوة، هاي من الكتب المعتبرة عند العامة، كنوز الحقائق للإمام المناوي، الإمام المناوي المطبوع مع كتاب الفتح المبين صفحة 3 قال صلى الله عليه وآله مخاطبا فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام، قال لها: أبشري يا فاطمة، المهدي منك، المهدي منك. زين. هنا أيها الأخوة هذا الحديث إلى هنا يتعلق بالفصل الأول. الفصل الثاني شنو أيها الأخوة؟ إحنا نختلف، إحنا نختلف مع إخواننا السنة أن السنة يقولون بالمهدي، ما ينكرون المهدي، وما يستطيع واحد مسلم ينكر الإمام المهدي، إنما إحنا نختلف معهم بأننا نعتقد أن المهدي هو الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت، ابن الإمام الحسن العسكري، أبوه اسمه الحسن العسكري وليس اسمه عبد الله، لأن بعض العامة مو سمعوا النبي يقول يواطئ واسمه اسمي فيسموه محمد بن عبد الله، لا هو ليس ابن عبد الله، هو ابن الحسن العسكري، واحنا ممنوعين من ذكر اسمه، اكو نهي ان الامام المهدي ما يذكر باسمه، يذكر بلقبه المهدي، يقال له المهدي، المهدي المنتظر، الامام الغائب، ما يذكر اسمه حتى ظهوره. احنا نعتقد ان الامام المهدي هو الولد الوحيد للامام الحسن العسكري، ولد في النصف من شعبان سنة 255 للهجرة، وهو حي حاضر مرزوق إلى أن يأذن الله له بالفرج. هذه الجزئيات احنا نختلف فيها مع غيرنا، نعتقد أنه ولد وتاريخ ولادته وأنه حي ما يموت حتى يظهر حتى يأذن الله بظهوره. فيمكن واحد يتساءل يقول: انتوا هذه من وين جبتوها؟ اذا هاي الصحاح وغير الصحاح تذكر عن المهدي، يمكن المهدي يولد بعدين، يمكن مو ابن الامام الحسن العسكري، فانتوا هالجزئيات تؤكدون عليها انتوا يا شيعة من وين؟ الجواب ايها الاخوة، الجواب ان المسلم لا يجب عليه ان يعتقد بما يجده عند الفريقين حتما، لا، المسلم المؤمن يعتقد بما يوجد عنده، الشيء اللي عنده موجود يثق به يأخذ، مو لازم عند الفريقين، روايات وأخبار ولادة الإمام المهدي وتاريخ ولادته وأنه حي حاضر وهو غائب عن الأنظار ويظهر بإذن الله عن حياة وليس عن ممات. هذه كلها روايات سادة أهل البيت، أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. إحنا شلون نقبل من الترمذي والبخاري وزيد وعمر، ها، وما نقبل من الصادق والباقر وموسى بن جعفر والحسن والحسين؟ إحنا كشيعة هذه الأخبار أتتنا من أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، وأنا مو ملزم كل اللي موجود عند الفريقين أقبل به، لا، أنا أقبل باللي موجود عند الفريقين وباللي موجود عندي أنا، عندي في كتبي في مصادري. أما كتبنا ومصادرنا أيها الأخوة فقد كتبوا عن المهدي كثيرا، الصدوق رضوان الله تعالى عليه كاتب عن المهدي، الطوسي كتب عن المهدي، محمد بن النعمان كاتب عن المهدي، المجلسي رضوان الله تعالى عليه كتب عن المهدي، تفاصيل تفاصيل كثيرة، بحيث الآن احنا لا نجد فرصة حتى نذكر هذه التفاصيل، وفيها الكتب الموجودة المتداولة كثيرة، واحد ضروري واحد من عندنا ومن عندكم يقرأ هذه الأشياء، يقرأ مثل هذه الكتب، وهي كثيرة كتب متداولة ومطبوعة هنا في الكويت ومتداولة ومعروفة، واحد يأخذها ويقرأها بالتفصيل ويشوف الروايات عنها. المجلسي رضوان الله تعالى عليه عنده مجلد خاص من مجلدات البحار، خاص في المجلد كله عن المهدي المنتظر أرواحنا له الفداء. احنا عندنا تفصيل، تفصيل في يوم ظهوره وساعة ظهوره بدون تاريخ، طبعا بدون تاريخ، يظهر يوم الجمعة ويظهر في مكة متكئا على جدار الكعبة، يعلن عن ظهوره هناك، يلتحق به بالمرحلة الأولى 313 واحد بعدة أصحاب النبي يوم بدر، ثم يلتحق به 2500 بعد ذلك، وينهض هناك ويظهر وينصره الله بالرعب، الناس يخافون منه، يعني يملأ الله عز وجل يملأ قلوب أعدائه رعبا، يجي ينشر آياته على الحواضر الإسلامية ثم على الأرض كلها، فيملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، ويحيي الأمل في نفوس المؤمنين، وإشارات عامة في القرآن الكريم وآيات مؤولة ومفسرة في المهدي عجل الله تعالى فرجه كثيرة، منها قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، منها قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومنها كثيرة الآيات المفسرة والمؤولة في المهدي المنتظر. والسيد صراحة آية الله العظمى السيد صادق الشيرازي حفظه الله عند كراس كتبه منذ أمد بعيد، كتبه لما كان في الكويت، عند كتاب اسمه المهدي في القرآن، المهدي في القرآن، يذكر في هذا الكتاب مجموعة آيات مفسرة ومؤولة في الإمام المهدي عن طريق إخواننا السنة، عن الصحاح كتب السنة، المهدي في السنة عنده أيضا، عند المهدي في السنة، عند المهدي في القرآن والمهدي في السنة وكتب أخرى. هذه كتب مطبوعة هنا متداولة، وكتاب ابن عمنا المرحوم السيد محمد كاظم القزويني اللي هو المهدي من المهدي إلى الظهور، عند عن الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام من المهدي إلى اللحم، وعند عن الإمام المهدي المهدي إلى الظهور، وكتاب الشيخ الصافي وغير الشيخ الصافي، وكتب كثيرة، يعني كتب بالحقيقة بالمئات، إذا ما نبالغ نقول بالمئات كتبت عن الإمام. أنا أنصح نفسي وأنصحكم أيها الأخوة أنه كل واحد من عندنا يشوف على الأقل كتاب واحد يقرأ في الإمام المهدي وأخبار الإمام المهدي وعلامات ظهور الإمام، العلامات القريبة العلامات البعيدة. يقال أن الإمام عليه الصلاة والسلام لما يظهر كثير من الناس يقولون هذا احنا شفناه، هذا يقول انا شفته، ذاك يقول انا شفته. الامام موجود ويبقى بهيئة انسان اشيب، لا هو شباب شباب صغير ولا هو شيخ كبير، لا بصورة انسان اشيب يظهر بين الناس يرى، لكن من غير ان يعرف، من غير ان يعرف. يعني ولا ينبغي ان يدعي احد، هاي الكلمة هم اقولها واكد عليها، لا ينبغي لاحد ان يدعي بانه انا شفت الامام المهدي، انا التقيت بالامام المهدي، انا الامام المهدي قال لي كذا، انا هذا غير صحيح، غير صحيح. لان من ادعى الرؤية في اخبار آل محمد صلوات الله عليهم اجمعين، يقول من ادعى الرؤية فكذبوه. اذا قال انا شفت وانا اعرف، نعم ممكن واحد يرى لكن ما يعرف، ما يعرف، او يرى بعدين يتصور يحس انه ربما كان الامام المهدي، ما يقطع بشيء يقول انا شفت وانا التقيت. هذا غير صحيح، يعني ان يتداول بين الناس كما هو متداول هذه الايام عند بعض الناس، هذا يقول انا شفت وانا عندي لقاء وانا ما اعرف ايش. المهدي حي حاضر، امامنا الغائب، الغائب الحاضر. واحنا علينا شيئين، نسوي شيئين حتى يعجل الله في فرجه. الشيء الاول الدعاء للامام سلام الله عليه، ندعو له ولانفسنا بالفرج. معلمين أئمتنا عليهم الصلاة والسلام في أدعيتنا أنه ندعو للإمام عليه الصلاة والسلام في دعاء الافتتاح، تدعو في غير دعاء الافتتاح، تدعو تطلب من الله أن تكون من أنصاره، من المقاتلين بين يديه، من المجاهدين بين يديه. عدا الأدعية الشعراء شقيت قالوا، شعراء اللغة الفصحى وشعراء العامية، وهذا أخونا العزيز شاعر أهل البيت الأستاذ العندليب هم عنده قصائد كثر في أهل في الإمام المهدي المنتظر، وهو موفق والحمد لله، وفي مناسبات كل مناسبة يقول شعرا حديثا شعرا جديدا عذبا في المهدي المنتظر. نسأل الله أن يجعله ويجعلنا من أنصار المهدي ومن أتباعه والمقاتلين بين يديه. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل نواظرنا بنظرة منا إلى وليك، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة ببركة الصلاة على محمد وعلى محمد. خلاصة القول أيها الأخوة، أقول ملخصا، أقول أن العقل لا يمنع ما نقوله في المهدي. نعم هو غير مألوف على العادة كسائر المعجزات المذكورة في القرآن الكريم، العقل لا يمنع. في التاريخ عندنا أمثلة عن اللي طالت أعمارهم، القرآن يؤكد ذلك، أحاديث رسول الله تؤكد وجود الإمام المهدي، روايات سادة أهل البيت، قادة أهل البيت، زعماء أهل البيت، أئمة الناس من أهل البيت اللي هم أشرف الأئمة وأعظم الأئمة وأجل الأئمة قدرا عند الله وعند الناس، رواياتهم أخبارهم تؤكد هذا المعنى، ولا مجال للإنكار. وإحنا نظل معتقدين حتى وإن استهزأ من استهزأ، وسخر بنا من سخر، وكذب من كذب، هذه القضية كانت ولا زالت يعني محل استهزاء المستهزئين واستنكار المستنكرين، إحنا لا علينا بهم. أنا واحد شيعي ملتزم بعقائدي وأفكاري، وهذه يعني من معتقداتنا الثابتة اللي نجزم بها، وسنكون نحن محقين إن شاء الله، وسيظهر الإمام فيملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. وتعال شوف هذول الشعراء إيش قيد ذكروا، إيش قيد حكوا، إيش قيد قالوا، حقيقة بالمئات بالمئات. من جملتهم ونختم الحديث بهذا السيد حيدر الحلي رضوان الله تعالى عليه، سيد يقول أنا كنت رايح لزيارة الإمام الحسين، نظمت قصيدة أعتب بها على الإمام سلام الله عليه، أستنهض الإمام كما هي عادة الشعراء، بس ما حد يعرفها، بس أنا والله أحد يعرفها. القصيدة يجي يقراها عند رأس الحسين يوم عاشوراء، كل سنة يوم عاشوراء يجي يقرأ قصيدته هناك عند رأس الحسين، فتذاع وتنتشر والكل يعرفونها. قبل أن يقراها عند الحسين ما يقراها لأحد، يقول أنا أخذت قصيدتي وجيت بالطريق، رافقني واحد لابس ملابس الأعراب، لكن شفت وجهه غريب، وجهه يستعنون، قال لي يا سيد حيدر أنا أحب أرافقك، أجي وياك. تفضل. ثم التفت إلي قال لي أقرأ لي قصيدتك العينية. يقول أنا ما يعني ما تبادر إلى ذهني أنه القصيدة العينية ما حد يسمعها، أنا ما قرأتها لأحد، لم يسبق لأحد أن سمعها، هذا منو الأعرابي يقول لي اقراها؟ يقول أنا ما التفتت لها المعنى، قرأتها، قرأتها في مطلعها، يقول ما تتصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، الله يا حامي الشريعة أتقر وهي كذا مروعة، إلى أن يقول ما تتصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، فانهض فما أبقى التحمل غير أحشاء الجزوعة، طالت حبال عواتق فمتى تعود بها قطيعة، فالسيف إن به شفاء قلوب شيعتك الوجيعة. يقول هو يهز راسه ويبكي يبكي يبكي، إلى أن وصلت هالبيت قلت له سيدي، أخاطب الإمام أقول له سيدي ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة، أترى تجيء فجيعة بأمر من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ملوعه، ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعه. يقول التفت للرجل قال لي يا سيد حيدر والله ليس الامر بيدي، لو بيدي انا نهرت من زمان، لكن الامر بيد الله، ادعو الله ادعو الله. قال هذه الكلمه وغاب عني. يقول ذيك الساعه التفت هذا وهذا منه، هذا الامام المهدي كان وياي، يقول ليس الامر بيدي. فتاثرت كثيرا، جيت الى حرم الحسين، وقفت عند رأس الحسين أقرأ هذه القصيدة وأنقل هذا الخبر. يخاطب الإمام يقول له سيدي أنت لو صبرت على هالمصيبة بعد يا مصيبة تجعلك تثور وتنهى، ما شفت جدك الحسين داست محوافر الخير، ما شفت طفلك الرضيع ها ذبحوه من الوريد إلى الوريد، إلى أن يقول شو يقول شوف اسمع، يقول واهن عرانين العلا عادت أنوفكم جذيعا، ما هز أضلعكم حداء القوم بالعيش الضريعة، حملت ودائعكم إلى من ليش يعرف ما الوديعة. ترى سيدي يأخذون عماتك ملاك رسول الله سبايا من كربلاء إلى الكوفة، تعرف إيش حال زينب حينما أراد الخروج بها من كربلاء، وقفت تخاطب أخاها الحسين تقول له أخويا يا حرق الخيم يا حسين ما كله لنا ف... يلا يلا روح روح الى حرم الحسين ليلة الجمعة، واحنا ترى في بيت الحسين، ها حرق الخيم يا حسين ما كله لنا حال، وحريمكم ذوب قلبها بقد الارجاء، خويا يا ما عدنا جلد للكوب والاجمال ايه البر الاجفار ما يقطع الدم جازين محمل سكيان لا تجدد من يجيده لطاح من عزمة الليل يا هم يشيله حاد النعم تروي عن البر الغليله وانا ولا عيني غضت ساعه من الليل يرجو ان نسافر بعد اهل ونغني يا ليت من قبل السفر نقعد نواريك هذا الفراق وين يا ابن امي نلاقي لا تقول خلتني العزيزة بغير تغسيل لا تقول عني سافر وما ودعوني راح الخوات للقبر ما شيعوني يا ريتهم عندك يا اخوي يتركوني ولا روح حسرة ميسرة فوق المهابيل إلي إخوة كانوا وكنت بقربهم أحمي النزيل وأمنع الجيران أسألك وندعوك اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. الآية الشريفة أيها الأخوة نقراها جميعا جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك يا الله. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، المرضى المنظورين ألبسهم ثوب العافية، اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، اللهم اجعلنا من أنصار وليك الإمام المهدي المنتظر والمقاتلين بين يديه. اللهم وفقنا لطاعتك، جنبنا عن معصيتك، خذ بأيدينا لما تحب وترضى. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين. اللهم انصر أولياءك المؤمنين واخذل أعداءك أعداء الدين. احفظ وأيد وسجل حماة الدين علماءنا العاملين الحاضرين منهم في مجلسنا. اللهم احفظهم بحفظك، أيدهم بتأييدك. تقبل هذا القليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.